بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، نعم، قال المصنف رحمه الله، لا زلنا في شرح كتاب كشف الشبهات، قال في لا زال في الرد لشبهتي السابعة، قال: وسر المسألة أنه إذا قال أنا لا أشرك بالله فقل له: وما الشرك بالله؟ فسره لي. فإن قال: هو عبادة الأصنام، فقل له: وما معنى عبادة الأصنام؟ فسرها لي. يعني حاصل هذه الأجوبة أن هذا المجادل إذا قيل له قال: أنا لا أشرك بالله، فيسأل: ما هو الشرك بالله سبحانه وتعالى؟ يسأل: ما هو الشرك بالله عز وجل؟ فهو لا يخلو من حالات: إما أن يكون جاهلا في معرفة الشرك أو في تعريف الشرك، فهذا كاف في رد حجته وفي إفحامه وفي إلجامه. إذا قيل له قال أنا لا أشرك بالله، يقال له: ما هو الشرك بالله؟ عرف لنا الشرك بالله حتى نعرف هل نجوت منه. فإذا قال: لا أدري ما هو الشرك بالله، فهذا كاف في محاججته وفي إفحامه وفي إسكاته. كيف تقول أنا لا أشرك بالله وأنت لا تعرف ما هو الشرك بالله سبحانه وتعالى؟ وتقدم معنا أن الشرك بالله عز وجل هو دعوة غيره معه، هو أن يصرف ما هو حق خالص لله عز وجل إلى غيره، فهذا هو الشرك بالله. فمن عبد الله وعبد معه غيره فإنه يكون قد وقع في الشرك. فالعبادة حق خالص لله تبارك وتعالى، لا يجوز أن تصرف هذه العبادة أو شيئا منها لغير الله سبحانه وتعالى. فمن توجه إلى الله وتوجه إلى غير الله فيكون قد عبد مع الله عز وجل غيره. لا يشترط في الشرك بالله أن يجعل جميع العبادات كلها لغير الله سبحانه وتعالى، بل لو صرف نوعا واحدا من أنواع العبادة لغير الله عز وجل فيكون قد وقع في الشرك. وإن توجه بسائر العبادات إلى الله سبحانه وتعالى ولكنه توجه بنوع واحد من العبادات لغير الله، مثلا ذبح لغير الله أو نذر لغير الله أو استغاث بغير الله في أمر لا يقدر عليه إلا الله، أو رجاء العبادة في غير الله، أو خوف السر من غير الله، وهكذا سائر أنواع العبادة. فهذا هو الجواب الأول. قال: فقل له: وما الشرك بالله؟ فسره لي. فإن قال: هو عبادة الأصنام، فقل له: وما معنى عبادة الأصنام؟ أولا، يعني الدرجة الأولى، إذا قال أنا لا أشرك بالله يقال له: وما هو الشرك بالله؟ يقول: لا أدري. فيقال له: كيف تجادل وكيف تبرئ نفسك من الشرك وأنت لا تعرف ما معنى الشرك؟ إذا قال: الشرك بالله هو أن يدعو مع الله غيره، هذا أيضا كاف في رد حجته وفي إفحامه، وكما قال المصنف رحمه الله هذا هو المطلوب. أما الدرجة الثالثة، فإن قال: هو عبادة الأصنام، فقل له: ما معنى عبادة الأصنام؟ أي أنه يفسر الشرك بنوع من أنواعه، أو أنه يقصر في تعريف الشرك، لا يأتي به بالمعنى العام، وإنما يأتي ببعض أفراده وأنواعه، فيقول: أنا لا أشرك بالله. ما هو الشرك بالله؟ يقول: هو عبادة الأصنام. وهل صحيح أن الشرك بالله مقصورا فقط على عبادة الأصنام، أو أن الشرك بالله هو عبادة، هو أن يعبد مع الله غيره، سواء كان هذا المعبود صنما أو كان وثنا أو كان حجرا أو كان ملكا أو كان نبيا أو كان وليا أو كان قبرا أو كان شجرا أو كان صالعا أو كان جنيا أو كان إنسيا؟ فالله يقول: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، شيئا نكرة في سياق النهي، فتفيد العموم: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فالشرك هو ليس مقصورا على هذا، لكن انظر إيش ماذا قال. قال: وما، فإن قال: هو عبادة الأصنام، فقل له: وما معنى عبادة الأصنام؟ فسرها لي. فإن قال أنا لا أعبد إلا الله وحده فقل له ما معنى عبادة الله وحده لا شريك له فسرها لي. يعني إذا قال أنا يعني الشرك هو عبادة الأصنام يقال له ما معنى عبادة الأصنام، وهذا سيأتي أو قد مضى ما معنى عبادة الأصنام، وهذا الذي قد مضى هذا تلخيص لما مضى، لأنه إذا قال الشرك بالله وعبادة الأصنام فيقال له ما معنى عبادة الأصنام، هل عبادة الأصنام أن يعتقد فيها يعني شيئا من أفراد الربوبية، أو أن عبادة الأصنام كما تقدم هو أن يقصد أثر عبد صالح خشبة أو حجرا أو بنية على قبر أو غيرها يدعون ذلك الصالح عنده ويذبحون له. يعني يقال له ما معنى عبادة الأصنام، كيف صار هؤلاء عابدين للأصنام، هل صاروا عابدين للأصنام حينما اعتقدوا أنها تخلق وترزق وتحيي وتميت، أو أنهم صاروا عابدين للأصنام حينما صرفوا العبادات لهذه الأصنام فذبحوا لها ونذروا لها وتوجهوا إليها وجعلوها وسائط فيما بينهم وبين الله عز وجل. الجواب هذا معنى عبادة الأصنام، أنهم جعلوا هذه الأصنام وسائط فيما بينهم وبين الله. قال فإن قال أنا لا أعبد إلا الله وحده فقل له ما معنى عبادة الله وحده لا شريك له فسرها لي. ما معنى عبادة الله وحده لا شريك له؟ لو قال أنا لا أعبد إلا الله وحده لا شريك له ما معنى عبادة الله وحده لا شريك له؟ وتقدم معنا أن معنى العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة، فهل هو كذلك يعني يتوجه إلى الله بجميع عباداته الظاهرة والباطنة؟ قال فإن فسرها بما بينه الله في القرآن فهو المطلوب، وإن لم يعرفه فكيف يدعي شيئا وهو لا يعرفه، وهذا من الجهل المركب أن يخطئ ويظن أنه على صواب فلا يستطيع أن يثبت شيئا أو ينفيه إلا بعد المعرفة. قال فكيف يدعي شيئا وهو لا يعرفه، وإن فسر ذلك بغير معناه بينت له الآيات الواضحات. يعني وإن فسر عبادة الله وحده لا شريك له أو فسر معنى عبادة الأصنام بغير معناه، يعني يقول أنا لا أعبد إلا الله وحده لا شريك له، يقال له ما معنى عبادة الله وحده لا شريك له؟ يقول معناه أنني أقر بأن الله هو الخالق الرازق المحيي والمميت وهو النافع الضار إلى غير ذلك، فيفسره بتوحيد الربوبية. فهذا تتلو عليه الآيات في أن التوحيد ليس مقصورا على توحيد الربوبية، أو أنه يقول عبادة الله وحده لا شريك له أنني لا أسجد لغير الله ولا أركع لغير الله، فيقصرها على أيضا أنواع من أنواع العبادة. قال بينت له الآيات الواضحات في معنى الشرك بالله وعبادة الأوثان، وهذا تقدم، وأنه الذي يفعلونه في هذا الزمان بعينه، وأنه الذي يفعلونه في هذا الزمان بعينه. يعني كما تقدم أن المؤلف رحمه الله صار يكرر بعض الأشياء لأجل أن يعني يظهر معناها ويتضح، وإلا هذا قد تقدم. قال يعني تأتي له بالآيات في معنى الشرك بالله وعبادة الأوثان، تبين له كيف كان المشركون مشركين بالله، وأنهم لما اتخذوا وسائط فيما بينهم وبين الله. إذا عرف ذلك فقل له أنتم تفعلون ذلكم الذي فعله الأولون، الأولون جعلوا فيما بينهم بين الله وسائط، وأنتم أيضا اتخذتم هؤلاء الأولياء وهؤلاء الصالحين وسائط فيما بينكم بين الله، أولئك ذبحوا وأنتم ذبحتم، وأولئك نذروا وأنتم نذرتم، وأولئك طافوا وأنتم طفتم، وأولئك رجوا واعتقدوا وتوجهوا، وهكذا حصل عند المتأخرين. قال وأنه الذي يفعلونه في هذا الزمان بعينه، وأن عبادة الله وحده لا شريك له هي التي ينكرون علينا. هو أراد أن يتبرأ من عبادة غير الله وادعى أنه يعبد الله وحده لا شريك له، فإذا عرف ما معنى الشرك وعرف ما معنى عبادة الله وحده لا شريك له لا أيقن لو كان منصفا بأن الشرك بالله الذي ينتفي منه هو واقع فيه، وأن عبادة الله المطلوبة وحده لا شريك له هي التي ينكرونها على أهل التوحيد ويصفونهم بالألقاب القبيحة بأنهم مكفرون وبأنهم متشددون بسبب دعوتهم إلى ما دعا إليه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قالوا أن عبادة الله وحده لا شريك له هي التي ينكرون علينا ويصيحون علينا كما صاح إخوانهم حيث قالوا أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. هذا حاصل ما عليه هذه الطائفة القبورية أنهم يدعون إلى ما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم وإلى ما نهى عنه القرآن، أنهم يدعون إلى ما جاء الشرع بالنهي عنه وأنهم ينكرون عما جاء به الشرع، يدعون إلى ما نهى عنه الشرع من الشرك بالله ويدعون إلى ما جاء به الشرع. فما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام يدعو إليه وأفنى حياته في سبيله فهم ينكرونه، وما نهاهم عنه النبي صلى الله عليه وسلم فإنهم يدعون إليه ويتجلدون في سبيل الدعوة إليه وهو الشرك بالله. قال فإن قال إنهم لا يكفرون بدعاء الملائكة والأنبياء وإنما كفروا لما قالوا الملائكة بنات الله ونحن لم نقل إن عبد القادر ابن الله أو ابن الله ولا غيره ابن الله. هذه الشبهة التاسعة التي ذكرها المصنف رحمه الله وأجاب عنها. فخلاصة هذه الشبهة التاسعة أنهم يدعون بأن أولئك الذين بعث فيهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يعني لم يكفروا لأجل أنهم توجهوا فقط إلى هذه الملائكة وهؤلاء الأنبياء، وإنما جاء الشرع بتكفيرهم وتنديد بفعلهم لأنهم قالوا بأن الملائكة بنات الله. قالوا نحن حينما نتوجه إلى عبد القادر، والمراد بعبد القادر هو عبد القادر الجيلاني أحد العلماء وأحد الأولياء الذين غلا فيهم بعض الناس فعبدوهم من دون الله سبحانه وتعالى. عبد القادر عنده شيء من العلم وكان رجلا صالحا غلا فيه بعض الناس فعبدوه من دون الله سبحانه وتعالى. عبد القادر الجيلاني له شهرة يعني في بلاد الهند والباكستان وفي بلاد العاجم وفي بلاد العراق، فإلى الآن يعني أصحاب تلك المناطق جهة العراق والهند والباكستان يعتقدون في عبد القادر الجيلاني اعتقادا عظيما، يعني يعتقدون فيه ما لا يجوز اعتقاده إلا في الله سبحانه وتعالى. وكان عبد القادر رجلا حنبليا حنبلي المذهب، والمصنف رحمه الله كان يعني يناقش ويعني كان يرد على المشرك بالله سبحانه وتعالى سواء كان شافعيا أو كان حنبليا. ف يعني كان في زمن وقع في الشرك بالله عز وجل كثير من أهل الطوائف الحنابلة والشافعية، كثير من الحنابلة وكثير من الشافعية وكثير من الحنفية والمالكية، فلم يكن مقصورا على طائفة دون طائفة، بل الطائفة الحنبلية في زمنه الذين كانوا بجواره كثير منهم من وقع في الشرك بالله سبحانه وتعالى. فيقول هؤلاء نحن لم نعتقد في عبد القادر الذي نتوجه إليه ما اعتقده الأولون في الملائكة والأنبياء، فلماذا كفرهم الله؟ قالوا إنما كفرهم الله حينما اتخذوا الملائكة، جعلوا الملائكة بنات الله، فلأجل هذا كفرهم ربنا سبحانه. أما نحن فلم نقل بأن عبد القادر ابن الله ولم نقل بأن الولي الفلاني هو ابن الله، فكيف تجعلوننا مثل أولئك الذين اتخذوا الملائكة بنات الله؟ قال فالجواب أن نسبة الولد إلى الله تعالى كفر مستقل. قال الله تعالى قل هو الله أحد الله الصمد، يعني أجاب المصنف رحمه الله عن هذه الشبهة بأجوبة، أجاب المصنف رحمه الله عن هذه الشبهة بأربعة أجوبة. الجواب الأول قال أن نسبة الولد إلى الله تعالى كفر مستقل. قال الله تعالى قل هو الله أحد الله الصمد، والأحد الذي لا نظير له، والصمد المقصود في جميع الحوائج، فمن جحد هذا فقد كفر ولو لم يجحد آخر السورة. خلاصة هذا الجواب يقول: أنتم تقولون بأن الله سبحانه وتعالى كفر هؤلاء لأنهم جعلوا الملائكة بنات الله. الجواب أن من اعتقد أن الملائكة بنات الله، أن الملائكة بنات الله، أو من نسب الولد إلى الله، هذا يعتبر كفرا مستقلا، وإن لم يتوجه إلى غير الله سبحانه وتعالى بنوع من أنواع العبادة. يقول: المشركون أشركوا بالله سبحانه وتعالى لعدة أمور، ولم يكن تكفيرهم محصورا في جعلهم الملائكة بنات الله. فمن جعل نسب إلى الله عز وجل الولد فهذا كفر مستقل كاف في الحكم عليه بالكفر، من نسب إلى الله الولد وإن لم يكن عنده أي خطأ ولا أي زلل، من نسب إلى الله الولد هذا في حد ذاته يعتبر كفرا بالله سبحانه وتعالى. واستدل بالآية أو هذه السورة: قل هو الله أحد الله الصمد، قال الأحد الذي لا نظير له. فالله عز وجل كما وصف نفسه في هذه الآيات الكريمات قل هو الله أحد، فالله أحد صمد، أحد لا نظير له ولا شبيه له ولا ند له، لا في ذاته ولا في أسمائه ولا في صفاته ولا في أفعاله سبحانه وتعالى، فهو أحد صمد. قال الأحد الذي لا نظير له، قال والصمد المقصود في جميع الحوائج. الصمد يعني هو الذي كمل في صفاته، كمل في عظمته، وكمل في شرفه، وكمل في سيادته، وكمل سبحانه وتعالى في علمه، وكمل في قدرته، وكمل في سلطانه. فهذا هو الصمد. قل هو الله أحد الذي لا نظير له، الله الصمد الذي كمل وشرف من جميع أنواع الشرف والكمال. فيقول: فمن جحد هذا فقد كفر، يعني من جحد أو كذب أن الله سبحانه وتعالى لم يتخذ صاحبة ولا ولدا فإنه يعتبر كافرا. من كذب أو جحد أن الله عز وجل لم يتخذ صاحبة ولا ولدا فإنه يعتبر بذلك كافرا لتكذيبه للقرآن والسنة. أما القرآن فكما ذكر الله، كما ذكر المصنف في هذه السورة: قل هو الله أحد الله الصمد، وهذه الآية التي بعدها: وقال الله تعالى ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله. فالجواب الأول هو هذا، أن نسبة الولد إلى الله تعالى يعتبر كفرا مستقلا، من نسب الولد إلى الله فإنه يعتبر كافرا، من نسب الولد إلى الله فإنه يعتبر كافرا. ألا إنهم من إفكهم ليقولون ولد الله وإنهم لكاذبون، ولد الله وإنهم لكاذبون. أيضا في الحديث القدسي يقول الرب سبحانه وتعالى: يشتمني ابن آدم، يعني يقول بأني اتخذت صاحبة ولا ولد وأنا الأحد الصمد. فيقول: فمن جحد هذا، ما معنى من جحد هذا؟ من جحد أن الله لم يتخذ صاحبة ولا ولد فهذا قد كفر. الجواب الثاني: وقال الله تعالى ما اتخذ الله من ولد، هذا الجواب الثاني، ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله، ففرق بين النوعين وجعل كلا منهما كفرا مستقلا. وقال تعالى: وجعلوا لله شركاء الجن وخلقهم وخرقوا له بنين وبنات بغير علم سبحانه وتعالى عما يصفون. فهذا الجواب الثاني وهو مكمل للجواب الأول. الجواب الثاني أن نسبة الولد إلى الله هذا كفر مستقل، وعبادة غير الله والتوجه إلى غير الله هذا كفر ثان، بدليل الآية: ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله، فرق الله بين النوعين، يعني كفر المشركين بعدة أمور، لم يقتصر تكفيره لهم على نسبة الولد إليه، بل كفرهم لأنهم اتخذوا الولد مع الله، وكفرهم لأنهم اتخذوا معه آلهة أي معبودا. ما اتخذ الله من ولد هذا نوع من أنواع كفر المشركين، وما كان معه من إله، ما كان معه من معبود يعني يستحق أن تصرف له العبادات. قال: ففرق بين النوعين، فرق بين النوعين. ووجه هذا التفريق يعني في هذه الآية ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله، والآية الثانية وجعلوا الله شركاء الجن، هذا يعني الله سبحانه وتعالى ذمهم حيث اتخذوا معه شركاء وذمهم وخلقهم، كيف يتخذون مع الله شركاء وهو الذي خلقهم وهو الذي رزقهم؟ قال: وخرقوا له بنين وبنات بغير علم، يعني أيضا نسبوا إلى الله كذبا وزورا وافتراء أن له بنين وبنات بغير علم سبحانه وتعالى عما يصفون. قال: ففرق بين الكفرين. والدليل على هذا، هذا يعتبر جوابا ثالثا، هذا أيضا أن الذين كفروا بدعاء اللات مع كونه رجلا صالحا لم يجعلوه ابن الله، والذين كفروا بعبادة الجن لم يجعلوهم كذلك. هذا أيضا توضيح ثالث، يقول: بدليل أن الذين كفروا بدعاء اللات، يعني لا تظن أن من كفرهم الله سبحانه وتعالى من المشركين كلهم كانوا يعتقدون بأن من توجهوا إليه يعتبر ابنا لله، بدليل الذين ذكرهم الله سبحانه وتعالى وكفرهم من عبدة اللات: أفرأيتم اللات والعزى، هل قالوا بأن اللات هو ابن الله؟ هذا لم يقولوه، مع ذلك كفرهم الله سبحانه وتعالى. وهكذا الذين عبدوا الجن لم يقولوا الجن بنات الله أو أبناء الله، مع هذا كفرهم الله سبحانه وتعالى. والجواب الرابع والأخير، قال: وكذلك العلماء أيضا في جميع المذاهب الأربعة يذكرون في حكم المرتد أن المسلم إذا زعم أن لله ولدا فهو مرتد، وإن أشرك بالله فهو مرتد، فيفرقون بين النوعين، وهذا واضح في غاية الوضوح. وهذا هو الجواب الرابع، يقول: والدليل على بطلان ورد هذه الشبهة أنكم تقرؤون في كتب أهل العلم من جميع الطوائف من جميع المذاهب يعقدون بابا باب حكم المرتد، وهل لا يذكرون في هذا الباب إلا، يعني لا يكون مرتدا أو لا يكون كافرا إلا من نسب الولد إلى الله سبحانه وتعالى؟ الجواب لا، بل هم يذكرون في هذا الباب أنواعا من الأقوال وأنواعا من الاعتقادات وأنواعا من الأفعال، من فعل شيئا منها أو من اعتقد شيئا منها أو من قال بقول من هذه الأقوال الكفرية فإنه يعتبر كافرا. قال: أن المسلم إذا زعم أن لله ولدا فهو مرتد، من جملة الأشياء التي هي مكفرة أن يعتقد المسلم بأن لله ولد، وهكذا إن أشرك بالله فهو مرتد، فيفرقون بين النوعين، وهذا واضح في غاية الوضوح. فلهذا يقال خلاصة هذا الشبهة، يعني أن المشركين بعضهم من اعتقد في الملائكة بأنهم بنات الله فهذا كفر، وإذا توجهوا إلى غير الله هذا كفر، وإذا سبوا الله هذا كفر، وإذا يعني انتقصوا الشريعة فهذا كفر، فمن أتى بشيء من الكفريات يحكم عليه بالكفر، ولا يشترط أن يكون قد اعتقد أن هذا الذي توجه إليه هو ابن الله. فهذا يعني خلاصة رد هذه الشبهة إلى هنا، والحمد لله.